فتحتها يعني
ماشية؟
ايه
ايزا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان 79: الطريق إلى طلحة بن زيد. هذا الرجل وصف عند بعض الرجاليين بأنه عامي المذهب، ولكنه ثقة عندنا، لا لصدور توثيق صريح في حقه، بل لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ قال في الفهرست كتابه معتمد، واعتماد الكتاب لا ينفك بنحو الدلالة الالتزامية العرفية عن مقبولية وموثوقية الراوي للكتاب، المؤلف للكتاب، وإلا كيف يكون كتابه معتمد وهو غير ثقة؟ ما نتصور الجمع بينهما. وثانيا لرواية صفوان بن يحيى وبعض أصحاب الإجماع الآخرين أيضا عنه، فإنه على ما بنينا عليه يفيد الوثاقة. بدأ الشيخ باسمه في سند واحد على الظاهر، لم يذكر الطريق إليه سوى في الفهرست، حيث ترجمه وذكر إليه طريقين. طبعا بعد أن ذكر له كتابا، قال: الطريق الأول أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد. هذا السند ابن أبي جيد شيخ النجاشي من المعارف، أيضا محمد بن الحسن بن الوليد والصفار أجلاء الطائفة، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أيضا كذلك من أجلاء القميين وكبار الثقات، عن محمد بن سنان. محمد بن سنان اختلف فيه اختلاف شديد، سنأتي إلى بحثه إن شاء الله قريبا. أول عنوان نبحثه بعد سهل بن زياد هو عنوان محمد بن سنان، والذي أميل إليه إلى هنا التوقف في رواياته لكثرة القرائن من الطرفين، هم على توثيقه وهم على تضعيفه، سيأتي إن شاء الله. فالطريق موقوف من جهة محمد بن سنان. الطريق الثاني، قال الشيخ عاطفا على الطريق السابق: وأخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن حميد أو حميد بن زياد عن أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي عن طلحة بن زيد. الجماعة واضحة بعد، أبو المفضل تقدم التوقف فيه مرارا، لكننا قلنا أيضا مرارا أنه لا يضر وجوده في السند إذا كان من يروي عنه أو وقع بعده، لنا طرق معتبرة إلى كل رواياته وكتبه. وحميد بن زياد تقدم أن لنا رواية طريق معتبر إلى كل كتبه ورواياته. وأما القاسم بن إسماعيل القرشي فهذا الرجل محل كلام، وقد تقدم الكلام فيه في الطريق 23، واختلف أنه هو محمد، هو القاسم بن إسماعيل الموثق أو غيره، وقلنا بأنه لا يوجد قرائن هناك تثبت بشكل جزمي أنه موثق، ومن هنا فأيضا محل توقف هو، فهذا الطريق أيضا غير معتبر. فالطريق إلى طلحة بن زيد بكلا شطيه وكلا شعبتيه، كلتا شعبتيه غير معتبر. الطريق 80، الطريق إلى عاصم بن حميد أو حميد. هذا الرجل وثقه الشيخ النجاشي في فهرسته وترجمه الشيخ أيضا، إلا أنه لم يتعرض لحاله، وقع مبدوءا به في بعض البوادر في التهذيب، واقتصر الطريق إليه على ما ذكره الشيخ في الفهرست بقوله له كتاب أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد في نسخة عن محمد بن علي بن الحسين وهو الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد والسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد. أخبرنا المفيد فقد، الصدوق فقد، محمد بن الحسن بن الوليد واضح، محمد بن الحسن الصفار واضح، سعد بن عبد الله واضح، وصلت النوبة إلى محمد بن عبد الحميد العطار والسندي بن محمد. أما محمد بن عبد الحميد العطار فلا شك في أنه ثقة، حيث وثقه الشيخ النجاشي. غاية الأمر حصل خلاف بيننا وبين السيد الخوئي فيما تقدم قبل بضعة أسانيد، أن التوثيق يرجع إلى محمد بن عبد الحميد العطار أو يرجع إلى أبيه، تذكرتم؟ فإن الشيخ النجاشي كان في صدر الترجمة محمد ثم ذكر مطلبا عن أبيه ثم قال هو ثقة، وهناك كلام في رجوع هو ثقة إلى الأب أو إلى الابن، والظاهر أن التوثيق راجع إلى صاحب الترجمة. السيد الخوئي استظهر أنه راجع إلى الأب لا إلى صاحب الترجمة، وهذا بعيد أن يهمل الابن ويذكر الأب، بل هي طريقة معروفة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى، للشيخ النجاشي رضوان الله تعالى، من أن التوثيق يرجع إلى صاحبه، إلى صاحب الترجمة. عموما يوجد في عرض محمد بن عبد الحميد هنا السندي بن محمد، والسندي بن محمد هو السندي بن محمد البزاز الذي هو ثقة أيضا، فحتى لو لم نؤمن بما ذكرنا خلافا للسيد الخوئي فإن السندي بن محمد ثقة على كل حال، لأن الشيخ النجاشي صرح بوثاقته، فيوجد في الطبقة ثقة سواء آمنا بوثاقة محمد بن عبد الحميد العطار أو لم نؤمن بوثاقة محمد بن عبد الحميد العطار. ثم إن هنا تتم لهذا الطريق، قال الشيخ بعد ذلك الشيخ الطوسي وبهذا الإسناد عن سعد والحميري، هذا الإسناد يعني شنو؟ يعني المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن سعد والحميري عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران. أحمد بن محمد هو ابن عيسى، عبد الرحمن بن أبي نجران من ثقات أجلاء هذه الطائفة، عن عاصم بن حميد الشعب الثاني بعد واضحت الصحة، فالسند بكلتا شعبتي سند صحيح. العنوان 81 عامر بن عبد الله بن جذاعة، هكذا ورد في التهذيب مبدوءا به في سند واحد، وهكذا عنونه النجاشي وعنونه الشيخ في الفهرست بعامر بن جداعة بإهمال الدال لا بإعجامها، وفي الرجال بجعل الخاء بدل الجيم فيصير خداعة. وعلى أي حال فهو رجل لا شك في وحدته، إنما الخلاف في قراءة اسمه، أنه عامر بن عبد الله بن خداعة أو جداعة أو جذاعة كما ورد في التهذيب. على أي حال ترجمه الشيخ الفهرست ولا يوجد توفيق من له لا في الفهرست ولا بغير الفهرست. وذكر الشيخ أن له كتاب قال الشيخ هذه العبارة يوجد الانتباه له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن القاسم بن إسماعيل عنه. ما هو الإسناد الأول؟ يعني الإسناد السابق دائما مو الإسناد الأول يعني أول الكتاب. دائما الشيخ في الفهرست يعبر بالإسناد الأول عن الإسناد السابق. ما هو الإسناد السابق على هذا الإسناد؟ ها؟ الإسناد السابق على هذا الإسناد هو هذا عندما نقرأ في نفس كتاب الفهرست جماعة عن أبي المفضل عن حميد عنه عن القاسم بن إسماعيل عنه خب جماعة عن أبي المفضل هذا تكرر مرارا. الجماعة فيها المفيد فيها الغضائري فيها ابن عبدون يكفينا المفيد. أبو المفضل قلنا محل توقف عن حميد. حميد بن زياد النينوي أو النينوائي قلنا بأن لنا طريق معتبر إلى كل كتبه ورواياته فنعوض عن ضعف أبو المفضل الشيباني. حميد ثقة بلا شك. يبقى أن القاسم بن إسماعيل القاسم بن إسماعيل ماكو شك أنه القاسم بن إسماعيل القرشي الذي تقدم قبل قليل وتقدم تحقيق حاله في الطريق 23 ولم يوثق. فهذا الطريق لا يكون على هذا الأساس طريقا صحيحا ومعتبرا. فالطريق إلى عامر بن عبد الله بن جذاعة ليس طريقا معتبرا والرواية واحدة فقط التي برئ فيها باسمه. العنوان 82 العباس ورد هكذا في جملة من الأسانيد غير منسوب لا إلى أب ولا إلى قبيلة. وهو بحسب الطبقة إما العباس بن عامر أو العباس بن معروف ماكو غير هذين. وكل منهما ثقة بلا شك ها؟ كل منهما ثقة وكل منهما ذكر الشيخ الطريق إليه وسيأتيان كليهما. فحيث يتردد بينهما إذا كان الطريق إلى كل واحد منهما صحيح فالطريق إليه صحيح. إذا كان أحدهما الطريق إليه صحيح والآخر غير صحيح فما دام مرددا لا نستطيع أن نجزم أن الطريق إليه صحيح. الأول منهما هو العباس بن عامر وهو ما عنونا له العنوان 83 العباس بن عامر. هذا الرجل ترجم له الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ووثقه الشيخ النجاشي وقع مبدوءا به بهذا العنوان بعنوان العباس بن عامر في سند واحد. ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست قال له كتاب أخبرنا أبو عبد الله المفيد عن محمد بن علي بن الحسين وهو الصدوق عن أبيه وهو الصدوق الأول عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هو الحميري صاحب قرب الإسناد أو أبوه. عن الحسن بن علي الكوفي وأيوب بن نوح عن عباس بن عامر. أما الحسن بن علي الكوفي فهو نفسه الحسن بن علي بن المغيرة الكوفي الذي وثقه الشيخ النجاشي فقال ثقة ثقة وترجم له الشيخ. أما كيف عرفنا أن الحسن بن علي الكوفي هو نفسه الحسن بن علي بن المغيرة فهذا بحث مفصل لا بد أن ننظر في ترجمة الرجل. نحن هنا لسنا بصدد تراجم تفصيلية لهؤلاء الواقعين في الأسانيد فقط بمقدار الحكم على السنان. وأما أيوب بن نوح اللي هو واقع في عرض الحسن بن علي الكوفي في طبقة واحدة فقد وثقه وجلله الشيخ النجاشي أيضا ولا شك ولا ريب إذن في صحة هذا الطريق فهو طريق واضح الصحة ليس فيه من يتوقف فيه أصلا. وأما العباس الثاني وهو العباس بن معروف وهو ما عقدنا له العنوان 84 فهو رجل أيضا ثقة وثقه كل من الشيخ النجاشي في الفهرست والشيخ الطوسي في الرجال وهو رجل كثير الرواية إلا أن الشيخ لم يبدأ باسمه إلا في موارد قليلة.
ذكر له روايات كثيرة إلا أنه لم يبدأ باسمه بها. ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست قال له كتب عدة أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله البرق. بعد إلى هنا السند صار متكرر كثير معنا يا إخوان. أبو المفضل وابن بطة متوقف فيهما، أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن خالد البرقي. لنا أكثر من طريق صحيح إلى كل كتب روايات أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ها؟ وحيث إن لنا طريق صحيح إلى كل رواياته وهذه من رواياته، فلا شك ولا ريب في أننا يمكننا التعويض، وهو يروي عن العباس من معروف، فهذا السند مع هذا التعويض يكون سندا معتبرا صحيحا. ماكو غير هذا السند للعباس بن معروف، فمبني صحة السند عليه على الإيمان بهذا العرض العريض من نظرية التعويض الذي آمنا به. العنوان إذن فعلى هذا العباس المطلق المردد بين العباس بن معروف والعباس بن عامر دائما الطريق إليه معتبر على هذا. العنوان 85 العباس بن هلال. هذا الرجل لم يترجم في فهرست الشيخ، ولكن الشيخ النجاشي ترجمه في فهرسته ولم يتعرض لحاله، وكذا الشيخ الطوسي أيضا لم يتعرض لحاله وليس له توثيق. روى عنه الشيخ باديا باسمه في مورد واحد، لكن للأسف حيث لم يترجمه في الفهرست فلا يوجد طريق له، ما عندنا طريق لهذا العباس بن هلال. العنوان 86 عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. طبعا ما أقول الهاشمي في أثناء الاسم لأنه بدأ به في التهذيب عبد الرحمن بن كثير هكذا. هذا الرجل ترجمه الشيخان في الفهرستين، وضعفه الشيخ النجاشي ناقلا لذلك عن أصحابنا، قال ضعفه أصحابنا، فهو ضعيف ليس له توثيق. بدأ به الشيخ في سند واحد، ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست وإن كان ضعيف لكن نذكر الطريق خلي تشوف. قال له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن الصفار عن علي بن حسان الهاشمي عنه، ورواه أيضا يرجى الانتباه، ورواه أيضا محمد بن علي بن الحسين. محمد بن علي بن الحسين ما يروي عنه الشيخ الطوسي بلا واسطة، قد يقال لأول وهلة السند مرسل بين الشيخ وبين محمد بن علي بن الحسين. عن أبي صدوق يعني، عن أبي عن محمد بن يحيى وسعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفي ابن المغيرة اللي قبل قليل مرأ معنا، عن علي بن حسان الهاشمي عن عمه عبد الرحمن بن كثير. أولا قال رويناه بالإسناد الأول يعني السابق، مراده بالإسناد الأول هكذا الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي بن الحسين، انتبهتم؟ محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن حسن الصفار. خب هنا قال رويناه بالإسناد الأول عن الصفار، فصدر السند صار ابن الغضائر، الغضائر الأب وهو من مشايخ النجاشي ومن المشايخ المعارف الثقات، عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق، فالصدوق يرويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن علي بن حسان الهاشمي. خب ورواه محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ ابن الغضائري الأب طبعا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن يحيى وسعد بن عبد الله والحسن بن علي الكوفي هو ابن المغيرة الذي تقدم قبل قليل وقلنا وثقه الشيخ النجاشي عن علي بن حسان. إذن ماكو كلام في السند إلى علي بن حسان، هذا هو العنصر الجديد الذي طرأ علينا، صار هكذا السند. إذا سووا له مشجرة، ها الشيخ الغضائري عن الشيخ الصدوق عن الشيخ ابن الوليد عن الشيخ الصفار عن علي بن حسان. هذا أول سند. ثاني سند الشيخ الغضائي عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن محمد بن يحيى وسعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن حسان. ملتقى السندين في النهاية هو علي بن حسان الهاشمي. علي بن حسان الهاشمي هو علي بن حسان ابن كثير الهاشمي بقرينة قول الشيخ في السند الثاني عن عمه عبد الرحمن بن كثير. وهذا الرجل رجل مضعف جدا عند الأصحاب علي بن حسان كما عبر الشيخ النجاشي في ترجمته من كتابه الفهرست، وحيث إنه ملتقى السندين فكلا السندين يصير ضعيفا بعلي بن حسان بن كثير الهاشمي. فعبد الرحمن بن كثير فيه تضعيف، والراوي عنه علي بن حسان ابن أخيه أيضا فيه تضعيف، فالطريق ضعيف. العنوان 87 عبد الله بن سنان. هذا الرجل من الواضح أنه من أجلاء الطائفة وثقاتها، وحاله لا يحتاج إلى البيان، فإن الكلمات مجمعة على توثيقه وتجليله. أكثر الشيخ من رواياته في كتابه التهذيب، إلا أنه للأسف لم يبدأ باسمه في هذه الأسانيد، إنما بدأ باسمه في سند واحد. وكيف كان؟ فقد ذكر الشيخ في الفهرس أن له كتابا وذكر طرقا إليه، لم يذكر الطريق إليه في المشيخ. الطريق الأول قال له كتاب أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن حسين بن بابوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان. سند مشرق هذا، ها كله أجلاء. شوفوا جماعة مفيد والغضائي وابن عبده، هذا معنى الجماعة وغيرهم. عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الشيخ الصدوق، عن أبيه الصدوق الأول، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي شيخ القميين، عن إبراهيم بن هاشم الذي قلنا بأنه ثقة بالجليل، عن يعقوب بن يزيد رجل موثق واضح التوثيق عند النجاشي وغيره. وفي عرضه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أيضا من أجلاء القميين، عن محمد بن أبي عمير حاله غني عن البيان عن عبد الله بن سنان. فهذا طريق ينادي بالصحة بأعلى صوته. ها شنو الطريق الثاني؟ عباس بن هلال واحد ثالث غيرهما، لكنه ليس في نفس الطبقة حتى يتردد العباس المطلق بينهما. العباس الذي بدأ به في الأسانيد إما العباس بن عامر أو العباس بن معروف، لا يقبل الطبقة بانطباقه على العباس بن هلال. الثاني ما عطفه على السابق أيضا، قال وأخبرنا الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان. الحسين بن عبيد الله الغضائري مر مرارا أنه ثقة لكونه شيخ النجاشي ومن المعارف. وأما أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي فهو أيضا من أجلاء هذه الطائفة، ومر التعرض له في الطريق الخامس، فإن الشيخ الطوسي وغيره قد جللوه. وأما علي بن إبراهيم وأبوه وابن أبي عمير فقد تقدم الكلام فيهم وهم فوق الكلام، وابن أبي عمير يروي عن عبد الله بن سنان. الطريق الثالث ما عطفه أيضا على السابق، قال وأخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الهمداني عن عبد الله بن سنان. هذا طريق مثل ما ذاك واضح الصح، هذا واضح الضعف. أبو المفضل متوقف فيه، ابن بطة متوقف فيه. أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم من هو؟ أما محمد بن أبي القاسم فهو محمد بن عبيد الله بن عمران الملقب بماجي الويل. أكو مجموعة من شخصياتنا ملقبة بماجي الويل، واحد منهم هذا، وهو الذي يروي عنه ابن بطة محمد بن أبي القاسم الملقب بماجي الويل، وهو ثقة فقيه كما ذكر الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وأما محمد بن علي الهمداني الذي يروي عنه محمد بن أبي القاسم فهو محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكيل الناحية المقدسة، ولكن الشيخ ضعفه في الرجال واستثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة، والظاهر أن تضعيف الشيخ له ناشئ من هذا الاستثناء، لأنه اتهم بالغلو هذا الرجل، وهو المسمى بمحمد بن علي الصيرفي. قال: وعلى كل حال فهو رجل لا بد من أن نتوقف فيه لتعارض الجرح والتعديل فيه، يعني تعارض كون وكيل الناحية مع تضعيفه من هؤلاء العلماء. على أي حال هذا الطريق طريق موقوف لوجود ابن بطة وأبو المفضل فيه.
ابن بطة مضبوط اللفظ بباء المغمومة؟
شنو ابن بطة يعني؟
مثل
ابن بطوطة. أن البطة تجيب رجلا.
ابن بطوطة موجود.
أي بطوطة؟
هذا ابن بطة بيسيكم.
ممكن ابن بطة على أي حال، لكن ضبط بضم ال. هذه هي الطرق إلى كتابه. قال الشيخ في آخر ترجمته عبد الله بن سنان: وله كتاب يوم وليلة. فذكر إليه طريق وهو الطريق الرابع. أخبرنا به جماعة مفيد وغيره عن التلعكبري. التلعكبري هو هارون بن موسى من كبار أجلاء الطائفة ومشايخ حديثها، عن ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، وهو رجل ثقة وإن كان زيديا جاروديا، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين السكولي، عن عبد الله بن سنان. الجماعة والتلعكبري وابن عقدة ماكو كلام فيهم. أما جعفر بن عبد الله فهو المرقب برأس المدري، في بعض النسخ المذري بإعجام الدال، مو مهم. هذا الرجل عبر الشيخ النجاشي عنه بأنه ثقة وجيه، تقدم أيضا التعرض له في الطريق 48 من هذه الطرق، فلا شك ولا ريب في كونه ثقة. خب جيد، إلى هنا جيد السند. وأما الحسن بن الحسين السكوني، هذا غير السكوني ذاك المعروف، ذاك السكوني ما إلى توثيق فيها الكتب، إسماعيل بن أبي زياد ذاك اسمه، هذا الوارد هنا الحسن بن الحسين السكوني، فهو أيضا ثقة وثقه الشيخ النجاشي، ترجمه ووثقه، راجع كتاب النجاشي. فهذا الطريق طريق صحيح، إلا أنه طريق إلى كتاب يوم وليلة، لا إلى كتابه الفقه ذاك. هذا تمام الكلام في العنوان 87. العنوان 88 عبد الله بن سيابة. ورد هذا العنوان مبدوءا به في سند واحد لم يترجم في الفهرستين، ذكره الشيخ في رجال الإمام الصادق عليه السلام ولم يتعرض لحاله، والطريق إليه مفقود مجهول، لأنه لم يترجم في الفهرستين، والطريق إما يؤخذ من مشيخة أو من الفهرست، ولم يترجم في المشي في الفهرست، ولم يذكر الطريق إليه في المشيخة. العنوان 89 عبد الله بن الصلت. هذا الرجل بهذا العنوان ورد في إسناد واحد أيضا مبدوءا به. هذا الرجل
ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه، وذكره الشيخ في الرجال أيضا ووثقه، وترجمه الشيخ في الفهرست، إلا أنه لم يتعرض لحاله. ذكر الشيخ طريقه إليه وهو يتمثل في طريق واحد. قال الشيخ له كتاب أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي طالب. أبو طالب هو نفس عبد الله بن السلط، لقبه كنيته أبو طالب. تقدم مرارا هذا السند يا إخوان بهذا الشكل تماما، الجماعة تقدمت مرارا وتكرارا، أبو المفضل عن ابن بطة تقدم، وتقدم أن كليهما متوقف فيه لتعارض الجرح والتعديل. عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي تقدم أيضا أن ضعفهما يمكن التعويض عنه بالسند الصحيح إلى كل كتب ورواية أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعليه فلا شك في أن السند سند صحيح. طبعا لا يتوهم واحد أن أبا طالب شخص وقع في السند، أبو طالب هو هي كنية عبد الله بن الصلت. هذا هو العنوان 89، متمم 90. العنوان 90 عبد الله بن القاسم. عبد الله بن القاسم وقع أيضا مبدوءا به في إسناد واحد، والظاهر أن هذا الرجل هو عبد الله بن القاسم الحارثي الذي ذكر الشيخ النجاشي أنه كان صاحب معاوية بن عمار واتهم بالغلو، وهو لا توثيق له، ويوجد حوله كلام طويل، وهو الملقب بالبطر. ها، على أي حال فيه كلام أنه هو مو هو شخص ثاني، هل الحارث والحضرمي واحد أم اثنان، عموما ما إلى توثيق، هذا اللي نقدر نقوله يا إخوان. قال الشيخ في الفهرست له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي عن عبد الله بن القاسم. الإسناد الأول هو أقرب إسناد إلى أحمد، مو أقرب إسناد إلى هذا السند، انتبهوا، أقرب إسناد إلى أحمد البرقي، لأن قد يكون السند السابق عليه مباشرة ما فيه أحمد البرقي، يكون نرجع إلى أقرب إسناد فيه أحمد البرقي، لأنه وبالإسناد الأول إلى أحمد البرقي، يعني الإسناد السابق إلى أحمد البرقي. ما هو الإسناد السابق؟ جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة، هذا اللي تقدم قبل قليل، جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة، فيه ضعف من جهة أبي المفضل وابن بطة. أحمد بن محمد بن خالد البرقي نعوض بالطرق الصحيحة إلى كل رواياته عن ضعف ابن بطة وأبي المفضل، واضح بعد هذا ماكو كلام. فالسند من جهتهما لا يصير ضعيفا لأننا يمكننا التعويض عنه. خب جيد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عن أبي محمد بن خالد. محمد بن خالد البرقي ثقة بلا شك ولا ريب، وإن قيل فيه بأنه ضعيف في الحديث، لأن ضعيف في الحديث قلنا مرارا وتكرارا أنها لا تعد تضعيفا في شخص الراوي، إنما تضعيف في طريقته، وأنه كان يعتمد المراسيل ويكثر عن الضعفاء. طبعا يا إخوان عبد الله بن القاسم أكو ملاحظة لا بأس أن نذكرها، سيد البروجردي سقط من قلمه هذا الرجل، ما موجود في موسوعة السيد البروجردي، سقط، ما أدري ليش سقط من كلامه، لكنه موجود في التهذيب الجزء الثامن صفحة 212، يبدأ السند بعبد الله بن القاسم، فعلى قاعدة السيد البروجردي كان لابد من أن يذكره السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه. العنوان 91
عبد الله بن مسكان، سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.